يقول قلت إن الإنفاق على الأهل هو من أفضل الصدقات، فكيف في فكيف في من يؤثر الفقراء والمساكين على نفسه وأهله ولو كان بهم خصاصة أي حاجة؟ أليس ذلك هو الأفضل؟ هذا إذا كان طارئا، إذا كان طارئا مثل نزل بك ضيف أو ما أشبه ذلك. أما دائما فالأفضل أن ما أنفقته على نفسك وأهلك. يقول صلى رجل قبل صلاة الظهر 10 ركعات، فسئل عن ذلك فقال 4 ركعات سنة الظهر، وركعتان تحية المسجد، وركعتان سنة الوضوء، وركعتان لأن بين كل أذانين صلاة. جزاه الله خير، ما يمنع، لكن إذا صلى 4 ركعات يكفي، لأنه مثلا إذا مع أن الأفضل أن يصلي 4 ركعات في بيته، فإذا جاء المسجد صلى 2 ركعات وصلى ما شاء. وقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة يشمل حتى الراتب، فإنها يصدق عليه أنها صلاة فتدخل في الحديث. لكن التطوع لا ينمو أحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو 3.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا طوب له المؤلف في باب رفع الصوت بالعلم، أو من رفع صوته بالعلم، واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. رفع بها صوت عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة لم يغسلوا أرجلهم بل مسحوا عليه، فيستفاد من هذا ما أشار إليه البخاري من رفع الصوت بالعلم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار هو علم أعلم به الأمة. ويتفرع على هذه الفائدة ما يستعمل اليوم في مكبرات الصوت، فإن ذلك لا شك وسيلة لرفع الصوت بالعلم فيكون محمودا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجزئ المسح عن الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المسحين بهذا: ويل للأعقاب من النار. وهل يجزئ الغسل عن المسح فيما لو أن الإنسان غسل رأسه في الوضوء بدلا عن مسح؟ في هذا قولان للعلماء، والذين قالوا بالإجزاء قالوا إنه يكره أن يغسله بدلا عن مسحه، والذين قالوا بعدم الإجزاء قالوا لأنه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن من غسل رأسه بدلا عن مسحه إن كان أراد الرغبة عن السنة فلا شك أن عمله باطل، وأنه على خطر أيضا، خطر من أن يكون عمله هذا موصلا إلى الكفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، ولأن هذا رغب عن سنته وشرع غيره. وأما من فعل ذلك لا رغبة عن السنة ففي إجزائه توقف. فالذين قالوا لا يجزي عرفتم دليله، والذين قالوا يجزي مع الكراهة قالوا لأنه إنما شرع مسح الرأس تخفيفا على العباد، فإذا غسله فهذا هو الأصل في تطهير الأعضاء. ولكن لا شك أن الإنسان الذي يمسحه بدلا عن غسله على خطر، وأقل ما فيه الكراهة كما ذكره الفقراء رحمهم الله. أن الذي يغسل رأسه بدلا عن مسحه على خطر، وأنه وأن أدنى ما يقال فيه أنه مكروه. نعم الذين يقول إذا مر يديه يقول هذا مسح ويصدق عليه أنه مسح. نعم.
فمن اغتسل بارك الله فيك فمن اغتسل لجنابة أو غيرها ولم يتوضأ لما اغتسل فلا ليس يكون لها
مسح يعني يصدق الوضوء؟ بلى. قالوا هو ظاهر الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يكن له وضوءا.
طيب هنا غسل يا شيخ
هذا غسل الأصل طهارة الحدث الأكبر ليس فيها شيء يمسح إلا مثل الضرورة كالجبيرة ولهذا لا يمسح فيها على الخفين.
هذه لم يكن جنوب كان رسل جمعة مثلا.
نعم.
ولم يتوفى واغتسل.
نرى أنه لا يجزئ لأن غسل الجمعة ليس عن حدث إنما هو واجب مستقل ولهذا لو صلى الجمعة ولم يغتسل أجزأته الجمعة. نعم. لا بد أن يزيل ما يمنع وصول الماء ولو كان قليلا
مثل
الخاتم أو ما هو أقل لكن بعض العلماء رخص في الشيء اليسير الذي لا يمكن التحرز منه مثل الذين يعملون في البوية لا يسلمون غالبا من نقط صغيرة فمن العلماء من سامح في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم من قال بل لابد من إزالة هذا المانع لأنه لا يصدق عليه أنه غسل يده أو رجله مثلا إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء. نعم والله الأحسن أن لا يدع شيء أن يغسلها الأبوية إلا لها ما يزيلها الآن بنزين ولا بالجهاز
فيها مشقة يا
شيخ ما فيها مشقة
الصلاة يا شيخ صلي ويشتغل
طيب الصلاة هو على كل حال يحرص لأن تعرف أنه مو بباشر البوية بيده فيمكن أن يجعل عليها قفازين من البلاستيك. نعم صار لا فيه
صعب لأنه بيشتغل بيده
البويد كان العمل من اصعب المباشر اي على كل حال ما يخلي عنده جرف من البنزين وبكل سهل بكل سهوله جدا. نعم ما اذا جاءني السفينه سالنا او اجبناه.
باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا وقال لنا
في هذا قول مرتين او ثلاثا تكرار تكرار العلم أو التحذير أو ما أشبه ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل.
هذه الترجمة يبين فيها البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين قول المحدث حدثنا فلان أو أخبرنا أو أنبأنا وهذا عند المتقدمين لا فرق بينها هذه الكلمات الثلاث لا فرق بينها عند المتقدمين وهو كذلك في اللغة العربية وفصل بعضهم في مدلول هذه الألفاظ لغة فقال الإنباء يكون في الأمور الهامة والإخبار عام أما عند المحدثين المتأخرين فيفرقون بينها فيقول حدثنا لمن سمع من الشيخ وأخبرنا وأنبأنا لمن سمعه الشيخ، يعني هو يقرأ والشيخ يسمع. وبعضهم يقول هذا في الإجازة، يعني في من روي عنه إجازة وليس في من روي عنه مباشرة. المهم أن المتأخرين اختلفوا في معاني هذه الكلمات، ولعل الشيخ يقرأ عليها.
أول الشيخ
نعم.
قوله: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا قال ابن رشيد، أشار بهذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ومراده هل هذه الألفاظ المعنى واحد أم لا؟ وإراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره. قوله: وقال الحميدي في رواية كريمة والأصيلي وقال لنا الحميدي، وكذا ذكره أبو نعيم في المستخرج فهو متصل. وسقط من رواية كريمة قوله وأنبأنا، ومن رواية الأصيلي قوله أخبرنا، وثبت الجميع في رواية أبي ذر. قوله وقال ابن مسعود، هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين، وقد وصله المصنف في كتاب القدر، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قوله وقال شقيق هو أبو وائل عن عبد الله هو ابن مسعود، سيأتي موصولا أيضا حيث ذكره المصنف في كتاب الجنائز، ويأتي أيضا حديث حذيفة في الرقاق. ومراده من هذه التعليق أن الصحابي قال تارة حدثنا وتارة سمعته، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ. وأما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة في رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد، وأراد بذكرها هنا التنبيه على العنعنة، وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقي. وأشار إلى ما ذكره ابن رشيد إلى أن رواية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عن ربه سواء صرح الصحابي بذلك أم لا. ويدل له حديث ابن عباس المذكور، فإنه لم يقل فيه في بعض المواضع عن ربه، ولكنه اختصار فيحتاج إلى التقدير. قلت: ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة، لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه فيما لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل، وهو مقبول قطع. والواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقبول اتفاقا، وهو صحابي آخر. وهذا في أحاديث الأحكام دون غيرها، فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار. تنبيه أبو العالية المذكور، أكمل يا شيخ أكمل
تنبيه نامش
أبو العالية المذكور هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة، واسمه رفيع بضم الراء، ومن زعم أنه البراء بالراء الثقيلة البراء، ومن زعم أنه البراء بالراء الثقيلة فقد وهم، فإن الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه. فإن قيل فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة؟ ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة، وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور. فالجواب أن ذلك يستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور، ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقه. فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكور في الباب فحدثوني ما هي، وفي رواية نافع عند المؤلف في التفسير أخبروني، وفي رواية عند الإسماعيلي أنبئوني، وفي رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم حدثوني ما هي، وقال فيها فقالوا أخبرنا بها، فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة. ومن أصح الأدلة فيه قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير. وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف، فمنهم من استمر على أصل اللغة، وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه، وتقييده حيث يقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية وهو مذهب إسحاق بن راهوية والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم، ومنهم من رأى التفرقة بين
على هذا الرأي. يقول حدثنا قراءة عليه، يعني يقيدونه، فصار القول الأول أنه لا فرق، لا فرق بين هذه الكلمات، وهذا هو مقتضى اللغة. وقول الثاني لا بأس أن يقول حدثنا قراءة عليه، مع أن الشيخ لم يحدثهم وإنما يستمع إلى قراءة التلميذ فيقول الراوي حدثنا قراءة عليه، فهذا لي قولان. قول الثالث
ومنهم من رأى التفرقة بين صياغه بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ والإخبار بما يقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق، ثم أحدث أتباعهم تفصيلا.
يعني فإذا قال حدثنا فمن التالي؟ وإذا قال أخبرنا أو أنبأنا فهو الطالب والشيخ يسمع. نعم.
ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر. نعم يا شيخ.
نعم.
فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني، ومن سمع مع غيره جمع، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع. وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف بخلاف المتأخرين.
خلاص. والواقع أن يعني هذا لابد فيه من معرفة الرجال، هل هم من الشرقيين أو من المغاربة أو من كذا أو من كذا، عشان نعرف إيش اصطلاحهم، فنحمل ألفاظهم على مصطلح. لكن عند الإطلاق ولا سيما إذا سمعنا من التابعين ومن قبلهم فإنه لا فرق بين هذه الكلمات المذكورة، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. ولكن حسن ما ذهب إليه بعضهم وهو التقييد بين يقول حدثنا قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه أو ما أشبه ذلك. أما الحديث فيقول قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما ينقل، المصدوق فيما ينقل إليه، فهو صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما أخبر به. طيب. قال وقال شقيق بن عبد الله يعني ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، سمعت النبي كلمة يعني كلاما. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين، وهذا معناه أنه تكلم بحديثين. وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، هذا عنه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربكم عز وجل. والآن أنا معروف أنها تحمل على إيش؟ على السماء، إلا من مدلس، والتدليس هنا متعدد. نعم. إلا ما يبقى السماء ذكره مسلم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة
الشاهد قوله حدثوني ثم قالوا حدثنا ومعنى حدثوني يعني أخبرون ومعنى حدثنا يعني أخبرنا هذا المراد وليس المراد حدثوني سوقوا لي حديثا وقصة أو حدثنا يعني سوق لنا حديثا وقصة وإن المراد أخبروني
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة
الشاهد قولهم حدثوني ثم قالوا حدثنا ومعنى حدثوني يعني أخبرون ومعنى حدثنا يعني أخبرنا هذا المراد وليس المراد حدثوني سوقوا لي حديثا وقصة أو حدثنا يعني سوق لنا حديثا وقصة وإن المراد أخبروني
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة
هذا به طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم وصادف هذا الحديث أن الليلة ليلة الاختبار للطلبة هذه مصادفة غريبة يعني يجوز الإنسان أن يطرح المسألة على الطلبة ليختبر ما عندهم هل فهموا أو لا ولا شك أن طرح المسألة على الطلبة مما يفتح الأذهان ولا سيما في المحاضرات الطويلة حتى وإن لم يكونوا طلبة خاصين في المحاضرات الطويلة ينبغي للمحاضر أن يسأل الحاضرين من أجل أن ينتبهوا لأن المحاضرات الطويلة ربما يطرأ على بعض الناس وساوس يعني هواجيز ويسرح لكن إذا كان كل واحد منهم يخاف وقال يا فلان ما تقول فإنه سوف يكون منتبها وهذه يعني إلقاء الأسئلة في المحاضرات الطويلة العامة التي تكون في المساجد هذه نادرة يعني قل من يفعلها لكنها مفيدة وفيها أيضا في حديث ابن عمر دليل على أنه لا بأس أن يفرح الإنسان إذا أجاب بالصواب لأن ابن عمر لما حدث بهذا الحديث تمنى عمر أن ابنه أجاب بذلك لأن ابن عمر وقع في قلبه أنها النخلة لكن كان من أصغر القوم فهاب أن يتكلم طيب فإذا قال قائل ما وجه مشابهة النخلة للمسلم قلنا وجه المشابهة ما في المسلم وما في النخلة من كثرة الخيرات وكثرة المنافع النخلة لو أن الإنسان عدد فيها منافع لوجد فيها ما يربو على 20 أو 30 من منافعها الكثيرة نعم ومن ينتدب لنا منكم ليأتي لنا بما تيسر من منافعه أو الوقت وقت التبرك؟ لا 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 تبين الناس ما هنا أحد حجاج اللي ما عندهم اختبار. هذا محمد محجوب وحجاج، وأنت اسمك طيب تساعدوا فيما بينكم، وقد إن شاء الله تأتون إلى بنت الأقصى. طيب نعم لماذا؟ نعم نعم صادف الاختبارات من أي ناحية نتبه؟ لماذا؟ أقول صادف بالنسبة لنا مصادفة، الصدفة بالنسبة لفعل الله لا يمكن أن تقول صدفة، لأن الله عز وجل عالم بالشيء قبل أن يكون، لكن بالنسبة للإنسان ما فيها شيء. حتى في بالي أنها وردت في السنة صادفنا كذا صادفنا كذا يعبرون بها ولا فيها شيء. أما بالنسبة لفعل الله هذا لا يقال، لأن الله عز وجل عالم بالشيء قبل أن يقال، لا يمكن أن يكون الشيء بغتة مصادفة لم يسبق به علم من الله. نعم نعم لا بأس ما في شيء، لأن أنا بالنسبة لي صدفة ما كنت أتوقع أن أقابلك. نعم كم ثلاثة؟
اثنان.
نعم
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصف يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان
يقرأ
ويقرأ به
يقرأ
نعم ويقرأ على المقرئ
يعني أو يقرأ القارئ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان، مع أن القارئ ليس هو المقرئ، المقرئ مستمع والتلميذ قارئ. نعم يصح يقرأ ويقرأ.
نعم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسن
يقول
أن يقول
إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول أي القارئ حدثني، يجب أن تقول كلكم ما أشار النص الثاني إيه ما أشار النص الثاني
لكن الشيخ مو
نعم
أليس قصد يعني سفيان أن السامع يقول وليس القارئ؟ أليس قصد سفيان أن السامع يقول وليس القارئ؟
إذا قل عن المحدث
نعم ليس القارئ
الذي يقول عن المحدث فلا بأس أن يقول القارئ حدث.
ما قصد القارئ؟ قصد من سمع من الجالسين؟
لا لا يعني نقول القارئ.
قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء.
قول المؤلف باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما. الظاهر هذه لا تتم هذه الترجمة في هذا المكان لأنه سبق باب فضل العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما. فهل تكلم عن الشرح؟ العين
ما ذكر الباب الشخص لم يترجم على الباب.
وأبوي ذر والوقت والباب الثاني له صاحب عند الأصيل وأبي ذر وابن عساس باب قراءة والعطاء المحدث.
إن هذا هو الظاهر الظاهر صواب الترجمة باب القراءة والعرض على المحدث
شرح. يقول قوله باب القراءة والعرض على المحدث لم يذكر باب ما جاء في
المجلس. هذا هو الظاهر ما له معنى ترجمة. طيب القراءة والعرض على المحدث رأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. معنى القراءة جائزة يعني أن يقرأ التلميذ على المحدث على الشيخ. قال جائزة وهي من صيغة التحمل يعني نوع من أنواع التحمل أن يقرأ التلميذ والشيخ يقرأ. لكن في النهاية يقول مالك وسفيان رأيا أن القراءة على العالم وقراءته سواء سواء بمعنى سواء في الرواية. فيجوز أن يكون التحمل بقراءة الإمام على الطالب أو بقراءة الطالب بقراءة نعم بقراءة الأستاذ على الطالب أو بقراءة الطالب على الأستاذ أو أنهما سواء في الحكم. الظاهر الأول. لكن نسأل هل هما سواء في الحكم أو أن قراءة الشيخ أقوى من قراءة الطالب؟ نعم أو قراءة الطالب؟ نعم الظاهر أن قراءة الشيخ أقوى بالتحمل لأن قراءة الطالب على الشيخ الشيخ مطلوب والطالب طالب والمطلوب ليس اهتمامه بالشيء كاهتمام الطالب فربما يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ ينعس فيه نوم. نعم وهذا كثير. لكن إذا قرأ الشيخ على الطالب فالغالب أن الطالب لا ينام لأنه إيش طالب مهتم هو الذي يريد. فقراءة الطالب على الشيخ ضعيف بالنسبة لقراءة الشيخ على الطالب. فيكون معنى قول مالك وسفيان هما سواء أي في أنهما صيغتان من صيغ إيش التحمل وليس المعنى أنهما سواء في القوة. نعم هذا بارك الله فيك قد كتب وألف ولا حرف يقرأ عليه. لكن عندما يريد أن يروي الحديث واحدا حديثا واحدا بعينه، فهل الأقوى أن يقرأ هو أو أن يقرأ والتلميذ هو الطالب يسمع، أو أن يقرأ الطالب والشيخ يستمع؟ نرى أن قراءة الشيخ والطالب يستمع أقوى لا شك، لأن الطالب هو المهتم يريد أن يتحمل. أما ما ذكره من الاستدلال
يا شيخ
احتج بعضه.
طيب ليش ما تقرأ علينا أنت؟
ما أنا أشرح، ما أرمي، ما لست أرمي لكم، أنا أشرح لكم. أنتم تقرؤون الكتاب المروي المنتج المؤلف وأنا أشرح. طيب أنا وفرت مشكلة. نعم إيش الله المستعان. طيب احتج بعضهم في القراءة على الآن بحديث ضماد بن ثعلبة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أمرك أن نصلي الصلاة الخمس؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. هل هذا الاحتياج صحيح؟ نقول نعم، له نوع من الصحة، له نوع من الصحة. وقد يقال إن الرجل استفهم ولم يقصد القراءة على الرسول عليه الصلاة والسلام، قراءة الشيء يرويه الرسول، إنما استفهم فأجيب. لكن لو أراد أن يتكئ إنسان عليه ويقول هذا دليل على أن الإماء على أن الطالب يقرأ والشيخ يستمع، لو أراد أن يتكئ على هذا فأرجو أن لا ينكسر هذا الأصل. نعم. طيب ثم قال أيضا واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، وهم لم يقرؤوا. يكتب الصك ويقال شهد فلان بكذا وكذا وكذا، ثم يقرأ عليهم فيجيزون. وكذلك أيضا ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني. مع أن المقرئ لم يقرأ، لكن التلميذ يقرأ عليه فيقول أقرأني فلان، يقول نور سيق. طيب
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا جواز دخول البهيمة إلى المسجد، ولكن هل يشترط أن تكون البهيمة مما بوله وروثه طاهر؟ نقول أما على سبيل الإيقاف والإبقاء فنعم، وأما على سبيل المرور فقد كانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في مسجد، ولكن على سبيل الإبقاء والثبوت لا، إلا ما كان بوله وروثه طاهرا. ومن فوائد هذا الحديث أن بول الإبل وروثها طاهر، وهذا أمر لا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرهط من جهينة وعكل أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. ويبقى الإشكال كيف يقال كذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في أعضان الإبل؟ والجواب أن يقال إنه ليس ذلك من أجل نجاسة الروث، وإلا لكان النهي يشمل ما كان من أعطائها من أعطانها أو مباركها ولو لم تكن عطنا، لكن أعطان الإبل قال بعضهم إن النهي عن الصلاة فيه من باب التعبد وليس له علة معقولة لنا، وقال بعضهم بل العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يروى عنه أنها خلقت أي الإبل من الشياطين فتكون معاطنها مأوى للشياطين، فلذلك نهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو في أعطان الإبل. ومن فوائد هذا الحديث أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان واسعا كبيرا، لكن المسقف منه ليس كبيرا، لكن الرحبة رحبته كبيرة واسعة، ولهذا تضرب فيها الخيام كما ضربت خيمات زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، وكما ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن معاذ خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ومن فوائد هذا الحديث بساطة النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه مع أصحابه، يجلس معهم ويتكئ بينهم ويكون المجلس بينهم مجلس أدب واحترام، لكن مجلس بساطة ما في التكلم، ولهذا قال إنه قال أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متبع بين ظهرانيهم. ومن فوائد هذا الحديث أن لون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيض، وهذا بناء على الأغلب من لونه، وإلا فإن لونه أزهر، يعني سواد في بياض، لكن البياض أغلب عليه. ومن فوائد هذا الحديث جفاء هذا الأعرابي بما بالمثال، حيث قال في الأول أيكم محمد ولم يقل أيكم رسول الله، ومنها أنه استفث قال ابن عبد المطلب، ومعروف أنه هو ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث ومما يدل على جفاء هذا الرجل أنه قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، لكنه تأدب بعض الشيء فقال فلا تجد في نفسك علي في نفسك. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو كان خيره لرد عليه لما قال مشدد عليه قال اذهب فلن أجيب، لكنه قال سل والله أعلم. يقول جاء في حديث ابي هريره عند البخاري ان من صلى على الجنازه ثم تبعها كان له قراط، ومن صلى عليه ولم يتبعها كان له قراط، فما هو حال من تبع الجنازه ولم يصلي عليها له قراط ام لا؟ ليش من صلى عليها لتبعها؟ صلي عليها بالمقبره يحس القراءه ورد المفرد. حديث عام، الحديث عام. لا، لانه كان المشاهده حتى تدفن، وهذا او السليم يقول هل يجوز ادخال الكتب التي فيها صور داخل المسجد للمذاكره فيها في وقت امتحانات؟ نعم يجوز، اذا بس على كل حال يكون الكتاب مصفط ما تكون علنا احسن. يقول هذا ذكرت مما سبق ان المحرم لا يستباح الا لضروره، وان المحرم للذريعه يستباح للحاجه، فهل من ضابط للتفريق بينهما؟ نعم، المحرم لعينه هو الذي لا يباح للضروره كالميته، والمحرم لغيره لكونه ذريعه يعني هو لا 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 يتضمن مفسده لكن يكون ذريعه، هذا تبيحه الحاجه، مثل نظر المراه حرام لكن عند الخطبه، عند الخطبه اذا اراد يخطبها يباح له ذلك. وكذلك مثلا الاواني من الفضه لا يجوز ان يشرب بها، واذا انكسر الاناء فله ان يربطه بفضه. عرفت؟ الربا الفضل ايضا، الربا الفضل يجوز الحاجه بالعرايا لانه محرم تحريم وسيع. اذا كانت المفسده متحققه في هذا الشيء فهو محرم لذاته. جمع بين ان كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، وبين ان الله انزل القران بلغتنا، ولو لم يكن كلامنا لما فهمناه، وكذلك ان الله كلم موسى بلغته، وكذلك قال السنه والجماعه ان الله يتكلم كيف يشاء، وان الله شاء كيفيه، وان الله شاء كيفيه، كيفيه يتكلم المخلوق فتكلم بها. الحروف هي الحروف، يتكلم بالحروف، لكن صفه الكلام هذا هو الذي لا يماثله كلام المخلوقين. فمثل نحن الان نتكلم كلام يختلف، هذا كلام قوي كهوري رفيع، وهذا كلامه كانما يكلمك سرارا، فالمراد بذلك نفس الكلام، اما الحروف فهي الحروف. كيف الولد يا سليم؟ طلع من المستشفى الحمد لله وبريء الحمد لله، نسال الله له العافيه. نعم سؤال، تسمحون له سؤال؟ لو انه على خلاف النظام. طيب ما هو اي تمام وجد عليك تمام. نعم
اما الشرعيه فليس اليك وانما هو اليك.
طيب
على ماذا؟ واما على السؤال مفصلا.
طيب
السلام عليكم، هذه امراه عندها تضخم في البويضات، الدوره تنزل معها نصف الفجر وفي اثناء النهار ينزل سائل ابيض فرط طهاره،
فليش؟
ينزل سائل ابيض طبعا منه الطهاره، ثم اذا كان من الفجر ايضا الى ليل العشاء ايضا تتخبر من كل هذه النقط وهكذا لمتقطعات النقط، فلما راح الطبيب قالت هذا الذي ينزل دم سيء، فيعني حكم
بس النقط، النقطة والنقطتين يقول ما هي بشيء، لا بد يسير.
لكن هذا إنما حدث،
يذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كان مثل نقطة الرعاف فليس بحي.
حتى ولو كان عليه أمارة الحي؟
أي نعم لا بد من حي، لكن تقول أنها تقول هذا سبب إيش؟
تضخم في المدارس، أن تضخم في المدارس فحجر
ما على كل حال الأصل من الحيض وهو ما يسير اشتقاقه يدل على أنه لا بد من سيلان إلا الأحسن صد الأصل عدم الحيض
ولا
تحصل نعم لأن ما قل حيض فإنها لا تحصل
بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب هل هي تحس بأوجاع الخير وآلامه؟ ونقط ياب هذا مشقة مشقة ولا سبحة النقط أسبح نعم هو في العادة نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان.
الظاهر ما كمل الحديث الأول وقفنا عليه على قول إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك في نفسك. من فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث عامل هذا الرجل بما تقتضيه حاله، وهذا من حسن الخلق من وجه ومن الحكمة من وجه آخر أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية بقول بربك ورب من قبلك، وهو كذلك، فإن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن ينكرون الألوهية، يقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن فوائد هذا الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول الرجل الضمام إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم، وهذا ظاهر في الكتاب والسنة. ولهذا نلزم النصارى واليهود الذين يقولون نحن نصدق برسالة محمد لكن إلى العرب، نلزمهم بأن يقولوا بعمومها، لأنهم إذا لم يصدقوا بعمومها فقد كذبوا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن فوائدها من فوائد الحديث جواز تأكيد الكلام بمثل هذه الجملة اللهم نعم اللهم، فكأنها تشبه القسم من حيث توكيد الخبر أو الحكم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة لقول الرجل قال الله أمرك أن يصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب صوم شهر رمضان للعلة نفسها. ومن فوائده أيضا وجوب الزكاة للعلة نفسها. ومن فوائدها أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء لقوله في الحديث لقول الرجل في الحديث من أغنيائنا. فمن هو الغني؟ الغني في كل موضع بحسبه، يعني قد يكون غنيا في باب الزكاة من ليس غنيا في باب الحج، وقد يكون غنيا في باب الحج من ليس غنيا في باب النفقات، وهلم جرا كل باب له غنى خاص. فالغني في باب الزكاة هو الذي يملك نصابا زكويا. طيب الفقير أيضا الفقير في كل موضع بحسبه، والفقير الذي تدفع إليه الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته. والفقير في باب وجوب الزكاة هو الذي لا يجد نصابا زكويا. إذن الفقير في استحقاق الزكاة غير الفقير في إيجاب الزكاة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على صنف واحد من أهل الزكاة. تؤخذ من قول أغنيائنا على فنقسمه على فقرائنا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من التعميم لكن بقدر المستطاع على الفقراء، فلا تجزوا إلى فقير واحد. من أين تؤخذ؟ من قوله فنقسمها على فقرائنا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا إنه يجب استيعاب الفقراء الذين في البلد، يعطي كل واحد بقدر الاستطاعة. وقال بعض العلماء لا يجب إلا على ثلاثة فقط، لأن أقل جمع ثلاثة، فإذا وزع على ثلاثة صدق عليه أنه أعطى الفقراء أو قسم على الفقراء. وقيل بل يجزئ واحد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقبيصة: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وهذا هو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنها تجزئ إلى فقير واحد. لكن لا شك أنه كلما اتسع انتفاع الفقراء بالزكاة فهو أولى. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الرجل حين سمع الإسلام وشرائع الإسلام انقاد انقيادا تاما لقوله آمنت بما جئت به، بما جئت به، آمنت بما جئت به. ومن فوائده جواز استثبات الإنسان في الأمور ولو كان من الأمور الهامة، وأن التسرع في الحكم على الشيء خلاف الحكمة، فالإنسان ينبغي أن يتأنى حتى يتبين الأمر. ومن فوائده يا زكي أن هذا الرجل يظهر أنه سيد في قومه بقوله وأنا رسول من ورائي من قومي. ومن فوائده أيضا من فوائد الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه باسمه، فيقول أنا فلان من فلان لقوله وأنا ضمام بن ثعلبة. بعض الناس قد يعني يستنكر، قد يستنكر من ذكر اسمه يخشى من الغرور والعجب، فنقول إذا كان مقصودك مجرد التعريف فلا بأس، أما إذا كان تريد أن تفتخر وتقول أنا فلان بن فلان على وجه الافتخار فإن هذا لا ينبغي، بل قد يكون حراما. أما على سبيل التعريف فلا بأس به. نعم نعم. يؤخذ من الآية إنما الصدقات للفقراء، أما مع حديث فلا، لأنه لم يذكر شيء. نعم كيف؟ أن نصلي بالتاء بالنون، بالنون صح. نعم أي. هذا الذي نقل الكتاب أي قوله أخبرا، هذه رواية الذي نقل الكتاب عن البخاري. نقله البخاري رحمه الله روى عن هذا روى عنه الصحيح عدة تلاميذ. أين؟ لا يقول أن الحسن قال لا بأس بقراءة العالم، وأخبرنا محمد بن يوسف وحدثنا محمد بن إسماعيل، هذا الذي نقل يعني كأنه نقل عن البخاري وشيخ محمد بن يوسف. لا بد نبه على الشارع ما نبه لهذا معنى إن هذا الذي نقل كتاب روى عن البخاري وعن الفرق ثم ساق السند. نعم محمد بن يوسف شيخ كان هذا الذي نقل روى عن البخاري وشيخ لو تراجعون الارشاد السابق يمكن نبه ما يخلي هذا مهمة ها الارشاد السابق. نعم وعندك أي أخبرها محمد بن يوسف ما عنده شبه الأصل ها تأكد ها طيب إذا لم يتكلم عليها في الحجر لا في الشرح ولا في الإرشاد فالظاهر أنها تكون غير صحيحة يكون الصواب حذف. نعم أخذنا ثلاثة ما تسمع لا قبل خلفنا اي بعد خلفت اول واحد بعد الحديث.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان. وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الافاق وراى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض اهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لامير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. المناولة أن الشيخ يناول ما يرويه إلى التلاميذ، وتسمى هذه رواية بالمناولة، فيكون الكتاب مكتوبا ويعطيه التلاميذ ويقول أروا عني هذا الكتاب، وهي تكون في الإجازة وليست في الرواية المباشرة. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، وذلك حين صار اختلاف بين الناس في القراءات، لأن القرآن كان يقرأ بالحروف السبعة حتى حصل الاختلاف بين الناس في زمن عثمان رضي الله عنه، وصار يضلل بعضهم بعض وخيفة الفتنة، فشكي الأمر إلى عثمان فأمر رضي الله عنه أن تجمع المصاحف على مصحف واحد، بل على حرف واحد وهو لغة قريش رحمك الله، وأحرق ما سواه هذا المصحف من المصاحف. ثم بعد ذلك نسيت الأحرف السبعة، ولهذا الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي الآن لا تعلم، والقراءة السبعة الموجودة هي في حرف واحد وهو حرف قريش يعني لغتها. أمر بالمصاحف فأحرقت إلا هذا المصحف الذي على لغة قريش، وبعث به إلى الآفاق إلى الشام والعراق واليمن ومصر، وأبقى عنده في المدينة أيضا مصحفا. هذه مناولة في الواقع، لأن القرآن مكتوب بالمصاحف ويبعث به. كذلك أيضا رأى عبد الله بن عمرو بن يحيى بن سعيد ومالك من ذلك جائزة، وهذا القول حق لأنه فيه مصلحة، فبدلا من أن يجلس الشيخ ليقرأ عليه الكتاب ويمضي وقتا يناول هذا الطالب فيروي عنه ثم الآخر وهلم جرا. واحتج بعض أهل الحجاز بالمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه حجة صحيحة لأن الرسول كتب الكتاب وناوله إياه مكتوبا ولا يدري ما الذي فيه حتى بلغ المكان الذي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس فيه. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
وفعلا حصل هذا، مزقوا كل ممزق، تمزقت مملكتهم وكسرت شوكتهم واحتل المسلمون بلاده بأمر الله وإذن الله وحكم الله. الشاهد من هذا أنه بعث في كتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. عظيم البحرين بالنسبة لكسرى كالأمير بالنسبة للملك أو المحافظ بالنسبة للرئيس أو ما أشبه ذلك. نعم. يحيى. نعم 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 نعم. أتشك أن أهل الكتاب في قلوبهم زيغ. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أين هم من قول الرسول، من قول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأرسلناك للناس رسولا وما أرسلناك إلا كافة الناس، وآيات لا تقصى. وإنما جاءت بعض الآيات بالتخصيص لأنه والله أعلم لم تتعدى الدعوة بلاد العرب حتى مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون البلاغ المباشر يكون البلاغ المباشر في العرب ومن حولهم قريبا، لأن الشام ومصر والعراق وبعض اليمن لم يفتح إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يكفيها. نعم يكفي. ايش؟ اي نعم، يعني اللهجات اللي كان العرب في عهد الرسول يعني يتكلموا بها ما يستطيع الانسان ان يغير لهجته الا بكلفه، يحتاج الى تمرين، وهذا قد يعوق الناس عن فهم القران. فوسع الله لهم في اول الامر، ولما استتبت اللغة القرشية صارت هي الرسمية في القرآن الكريم كلها عربية. كيف الآن أنتم في مثلا في الحجاز وهنا في القصيم وفي الشرقية اللهجات متفقة ولا لا؟ نعم غير متفقة. بعض الناس يقول يا رجل يا ريل يا ريون. نعم هو موجود هذا. طيب هذا إلى قال وجاء ربك، وش ما يقدر يقول وجاء ربك، صعب عليه، يحتاج إلى تمرين. فنقول قل ما يكون نعم في الآن عجم ما يستطيع يقول محمد ينطق بالحق خالص ايش يقول محمد. نعم على كل حال الحمد لله هذه في الأول لأنه لو كلفوا أن ينطقوا بلغة قريش صاروا يحتاجون إلى تمرين، فترغيبا لهم في الإسلام وتسهيلا لهم جعل القرآن الحمد لله على سبته. نعم تفضل.
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة رقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس.
في هذا أيضا مناولة أن الرسول يكتب الكتب ويوصل بها، وفيها اتخاذ الخاتم لكل إنسان مسؤول كأمير وقاضي ووزير ورئيس وما أشبه ذلك حتى لا يشتبه الأمر. الآن التوقيع شاع بين الناس، صار التوقيع هو المعتبر ويقل أن يستعمل الختم، لكن بعض الناس لا يمكن أن تعرف توقيعه إلا إذا كتب الاسم، إلا إذا كتب الاسم، وإذا كتب الاسم فكتابة الاسم تسهل على كل واحد، فربما يأتي إنسان يكتب اسم زيد ثم يجيب توقيع من عنده إذا كنت ما عرفته من قبل. نعم لكن الختم أضبط، ولهذا ينبغي في الأمور الهامة جدا أن لا يقتصر الإنسان على التوقيع فقط بل يختمه. وفي هذا الحديث جواز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجال، أما الذهب فلا يجوز. وفي أيضا جواز نقشه بما فيه اسم الله، مثل لو كان اسم عبد الله عبد الرحمن لا بأس، لأن نقش خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، محمد بالأسفل ورسول بالوسط والاسم الكريم فوق. وفي أيضا اتخاذ الخاتم الجميل النظيف لكونه يرى إيش بياضه ولمعانه في يد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. نعم خالد.
ما في هذا الحديث رد على الذين يسمون اتخاذ الميكروفونات ووسائل الحديث والسيارات وغيرها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن اتخاذ الخاتم معروفا عندهم، لكن لما رأى أن الحاجة لا يأتي إليه أمر بنقشه لما اتخذه.
توافقون على هذا؟
نعم
والله ما هو واضح، لكن على كل حال في هذا جواز اتخاذ الذرائع وإن لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام ذريعة إلى مقصود شرعي فالذرائع لها أحكام الوسائل، لها أحكام المقاصد. نعم والله بعض العلماء يقول انه يقيد الحاجه وانه لا يتخذ الا لحاجه، وبعضهم قال يتخذ الحاجه وللزينه، لكن كاني انا ما ادري، انا اتصور شيء غير صحيح، كاني اظن ان الذي يتخذ خاتما يكون في نفسه شيء من يعني الانتفاخ شوي، ما ادري هل انا مصيب بهذا ولا لا. إيه؟ كأني ما أدري، لا سيما إن جعل عليه فصلا كعمامة الرأس، ما أدري. على كل حال هو الآن عندنا ليس معروفا ولا يلبس، بدأوا يلبسون ما يسمونه بالدبلة، والدبلة قال بعض العلماء إنها مأخوذة من النصارى، وأن الأب يبرك على العريس، يبرك عليه فيأتي يضع الخاتم بالخنصر ثم بالبنصر ثم بالوسطى، فيكون أصله مأخوذا عن النصارى، لا سيما وأن أبوه نعم. ويقبح هذا يعني الدبلة أنها يعني فيها رائحة التدين والتبرك، يعني منه مجرد لباس دينة عند الزواج. نعم.
يعني
أم الأم الرجل الذي يريد أن يتزوج
تنظر إلى أجل الألبين، فإن رأت فيها تلك
السلة الذهب خلص صار متنظر، وإن لم تجد علمت أنها لم تخطب
بعد،
يعني علامة على المرأة
المخطوبة. نعم،
علمت أنها لم تخطب، يعني علامة على المرأة المخطوبة
والخاطب.
يعني معناها إن رأينا واحد في يده دبلة معناه إنه خاطب. في دم الخاطب متزوج، ولا خاطب بالعكس هزيم. أنا أذكر إن بعض الناس يقول مكتوب اسم الزوجة في دبلة الرجل واسم الرجل في دبلة المرأة، ونهيت واحد أنا هذه، قلت هذه عقيدة فاسدة، قال أنا لو أخلعها هربت الست. نعم اي هذا عقيده فاسده، عاد نادي الى هذه تكون التوله اللي ذكرها جاء في الحديث انها شرك.
يعني هل تبقى تشبه
الاجتماع
في هذه
الصوره
وخاصه
ان شايف المسلمين،
يعني ما تجد
احد يزوج من غيره؟ والله انا ما استطيع ان يكون حرام، لكن ارى ان تركها اولى. عجيب، صار فيها عقيدة، صارت مصحوبة بعقيدة، فسخ. على كل حال أن لباس الخاتم من الفضة نقول مباح ليس حراما، لكن هل يسن التختم أو لا يسن هذا محل نظر، إلا من كان يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى ختم الكتب لكونه مسؤولا، فهنا نقول يستحب اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وحفظا للخاتم، لأنه ربما لو وضعه في جيبه ربما يضيع أو يسرق وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟
أقول سمعتم عن بعض الفصول التي تكون في الخواتم تنفر من الشياطين؟
لا ما سمعت. وهذا بلاء، يقول فيه فصوص في الخواتم هذه تنفر منها الشياطين. اللهم عافية. نعم.
باب
حيات، حيات الحمد لله قليلة، ما تحتاج إلى أن نستعمل أشياء تنفر منها. نعم نعم نعم. صفحة كم؟
راهش.
طيب،
قال ابن حجر رحمه الله: فائدة لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجرد، ولا الإعلام ولا الإعلام المجردات عن الإجازة، وكأنه لا يرى بشيء منها. وقد أدى ابن منده أن كل ما يقول
إيش،
وقد ادعى ابن مندى أن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهي إجازة، وهي دعوى مردودة، بدليل أني استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا. والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق الحديث إطلاق التحديث، فدل على أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ، والله أعلم.
نعم، هذه طرق من طرق التحمل، لجأ إليه المتأخرون من المحدثين لكثرة الطلبة وضيق الوقت. كان الرجل يأخذ عنه تلميذ واحد ويمكن أن يقرأ عليه الحديث أو ذاك يقرأ ويسمع، لكن كثروا وصاروا مئات، فلجأوا إلى هذه الطريقة الوجادة والمناولة والإعلام وما أشبهها. فيقول مثلا: أروا عني كل ما وجدتموه بخط، حتى وإن لم يحدث وإن لم يعين الكتاب، فكلما وجدوا شيئا بخطه حدثوه عنه بناء على أنه أذن لهم بذلك. وهذه مذكورة في كتب المصطلح. نعم.
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
نعم. هذا أخذ المؤلف رحمه الله أنه ينبغي الإنسان أن يقعد حيث ينتهي به المجلس ما لم يكن هناك مجلس معد له، كأن يكون الرجل من كبار القوم وأعد له مكان في صدر المجلس فلا بأس أن يتخطى حتى يصل إلى صدر المجلس. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلس. ولكن لو أن أحدا من الجالسين آثره بمكانه فهل له أن يقبل؟ الجواب: نعم، له ذلك، له أن يقبل. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن تحية المسجد لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر الرجلين الذي قعد أحدهما في الحلقة والثاني خلفها أن يصليا، فدل ذلك على أنه على أن تحية المسجد لا تجب. على أن في الاستدلال على هذا الوجه شيء من النظر، لأنه قد يقال إنهما صليا ثم أقبلا، أو إنهم صلوا ثم أقبلوا، وهذا احتمال يوهن الاستدلال الذي ذكرت. وقد يقال لعل النبي عليه الصلاة والسلام علم أنهما في حال لا يمكن أن يصلوا، كأن لا يكون على طهارة مثلا. والمعروف عند العلماء أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجلوس في الحلقة إذا وجد مكانا لا يضيق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر هذا الرجل، بل قال إن الله آواه. وأما لعن الجالس في وسط الحلقة فهذا في غير ذلك، فيما إذا كان فيه ضرر على الحلقة أو تقدم هو وصار بين الجالسين وبين المتكلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات استحياء الله عز وجل، الدليل فاستحيا الله منه، وكذلك قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولكن هل نقول إن استحياء الله كاستحياء المخلوق؟ لا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، هو السميع البصير. ومعلوم أن استحياء المخلوق عبارة عن انفعال نفسي يوجب الانكماش وعدم الاقدام، وهذا لا يمكن أن يفسر به استحياء الله، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنها أيضا من فوائد الحديث إثبات إيواء الله وهو من الصفات الفعلية. أما الآخر فآوى فآواه الله، ولا شك أن الصفات الفعلية ثابتة لله عز وجل، وأن من كماله أن يكون فعالا لما يريد كيف يريد ومتى يريد، فهو فعال لما يريد في أي وقت وعلى أي كيفية، وهذا من كماله، خلافا لأهل التعطيل الذين قالوا إن إثبات صفات الأفعال نقص بحق الخالق، وعلّل ذلك بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. وبوجه آخر قالوا هذه الأفعال إن كانت كمالا فانتفاؤها عنه قبل وجودها نقص، وإن كان انتفاؤها كمالا فوجودها نقص. واضح؟ قالوا هذه الأفعال التي يحدثها إن كانت كمالا فانتفاؤها قبل وجودها نقص، وإن كان انتفاؤها كمالا فوجودها نقص. فنقول هي كمال في وقتها وعند وجود سببها، ولهذا نقول هذه الأفعال مقرونة بماذا؟ بالحكمة، فلا تكون موجودة إلا حيث اقتضتها الحكمة، وبهذا تكون كمالا. ومن المعلوم أن من لا يفعل ناقص، وأن الفعال كامل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إلقاء المسألة على الطلبة لقوله ألا أخبركم، لا يقول الإنسان ما دمت لم أسأل فلا أعرض العلم، نقول أعرض العلم وإن لم تسأل، لأن في ذلك نشرا للعلم. نعم. قال العلماء الفرجة وإن كانت متقدمة، لأن الذين تأخروا عنها هم الذين فرطوا. نعم. إيش؟ هذا غير صحيح. نعم. هذا غير صحيح. لأنه لا يلزم من حدوث الفعل أن يكون فاعل حادثا. الأعرابي، ما رأيكم في من استدل بالدليل التالي على عدم وجوب الإمساك على الكافر إذا أسلم في نهاية رمضان، حيث قال إن الأعرابي لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أمرك أن نصوم هذا الشهر، فقال اللهم نعم الحديث، فقال مستدلا إن الأعرابي في نهاية الحديث ثبت أنه أسلم، ومع ذلك لم يمر الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب الإمساك، وقال إن البيان في وقت الحاجة أمر واجب، فما ردكم على ذلك؟ ردنا على ذلك يا أنس، أين هو؟ هل كان قدوم هذا الرجل في رمضان؟ لا، ما يدل، لأن هذا إشارة إلى شيء معلوم في الذهن، وتعرف أن العهد يكون عهد حضوري وعهد ذكري وعهد ذهني، فما دام فيه الاحتمال فيسقط الإسلام. لكن على كل حال المسألة فيها خلاف، فيها ثلاث أقوال: قول أنه لازمه الإمساك ولا القضاء، وقول يلزمه الإمساك دون القضاء، وقول آخر يلزمه الإمساك والقضاء. والصحيح أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، هذا الصحيح. طيب، يقول من المقرر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتب إيش؟ النبي كان يحب مخالفة الكتاب ويأمر مخالفة، فكيف نوجه حديث اتخاذ الخاتم؟ ليش؟ إيه ما هذا ما هو تقليدا لهم، لكن إثباتا لما يكتب إليه.
ثم الفرس كيف أنتقل؟
له مطلق أن تشبه بقوم فأمنه عام، تشبه بالكفار مطلقا منه عام. سئل عن علم الكيمياء، هذا حمود بن صالح الصنيخ، نعم، سئل عن الحمد لله، سئل عن علم الكيمياء هل تصح بالعقل أو تجوز بالشرع، فقال الحمد لله ما يصنعه بنو آدم من الذهب والفضة وغيرهما من أنواع الجواهر والطيب وغير ذلك مما يشبهون به ما خلقه الله من ذلك، إلى أن قال وذلك أصله محرم بالشرع بلا نزاع بين علماء المسلمين. نعم، السؤال ما هي علة تحريم علم الكيمياء؟ أنت تعرف علم الكيمياء الذي يريد الشيخ؟
الكيمياء؟
إيه؟
نعم، حول صناعة الذهب
ما هو صناعة الذهب اللي خلقه الله؟ يموهون، يعني يؤتى إليهم بأحجار ويضيفون إلى أشياء معينة حتى تكون كأنها معدن ذهب، هذا الكيمياء. ما هو الكيمياء اللي احنا نعرفه الآن في المدارس؟ نعم، هل هي مضاهات خلق الله؟ نعم، فيها مضاهات خلق الله وغش،